الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يقول الله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. المفردات يظن هنا بمعنى يتيقن، يعتقد أن لن ينصره الله. الضمير في ينصره في صلى الله عليه وسلم على ما قرره جمهور المفسرين، ولم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قريب، وإنما ورد في الآية التي قبل هذا الإيمان والعمل الصالح. والإيمان والعمل الصالح لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون رحمهم الله: فيكفي ذلك، يكفي ما تضمنه ذكر الإيمان والعمل الصالح أن ذلك لا يعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا على الأعداء، وفي الآخرة بما يعطيه الله جل وعلا من الدرجات العلى والنعيم المقيم. فليمدد بسبب، المد مد الشيء، فليمدد بسبب، السبب المراد به هنا الحبل، المراد به الحبل، لأنه يوصل بين شيئين، وهو السبب، السبب الموصل بين الشيئين. فليمدد بسبب أي بحبل، بسبب إلى السماء. ما المراد بالسماء؟ أهي السماء المعروفة، السماء الدنيا؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله: أم السماء المراد به ما علا، والمراد به هنا سقف البيت، سقف البيت، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من التابعين، قالوا المراد بالسماء هنا سقف البيت. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يقطع بذلك السبب بعدما يختنق بهذا الحبل. فلينظر هل يذهبن كيده، أي هذه المكيدة التي يكيدها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كيده ذلك يذهب الغيظ الذي في نفسه؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله، قال بعضهم: عني بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فتأويله على قول بعض قائل ذلك: من كان من الناس يحسب أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل وهو السبب إلى السماء، يعني سماء البيت وهو سقفه، ثم ليقطع السبب بعد الاختناق به، فلينظر هل يذهبن اختناقه ذلك وقطعه السبب بعد الاختناق ما يغيظ. يقول: هل يذهبن ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. وساق بسنده عن قتادة رحمه الله قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ولا دينه ولا كتابه فليمدد بسبب، يقول بحبل إلى سماء البيت فليخترق به، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وبرواية أخرى عن قتادة رحمه الله: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب، يقول بحبل إلى سماء البيت ثم ليقطع، يقول ثم ليخنق ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يقول ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون ممن قال الهاء أي الضمير في ينصره يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسماء التي ذكرت في هذا الموضع هي السماء المعروفة، يعني رواية أخرى حديث آخر بخلاف الرواية المروية عن قتادة رحمه الله. ساق بسنده عن ابن زيد في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فقرأ حتى بلغ هل يذهبن كيده ما يغيظ، قال: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه، يعني كأنه يقول إنه يقف في طريق نصرة الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليقطع ذلك من أصله حيث يأتيه، فإن أصله في السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي يأتيه من الله، فإنه لا يكايده حتى يقطع أصله عنه، فيكايد ذلك حتى قطع أصله، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ما دخلهم من ذلك وغاضهم الله به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه. معنى قول قتادة رحمه الله والمراد بالسماء هنا سقف البيت على تفسير قتادة وهو المروي عن ابن عباس، يقول: من كان يعتقد أنه بمكايدته للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينصره، فإن الله ناصره لا محالة، وحينئذ هذا الذي كايد النبي صلى الله عليه وسلم سيصيبه الغيظ الشديد، ولن يتخلص من غيظه إلا بوسيلة واحدة، وهو أن يعلق حبلا في سقف بيته ويربطه برقبته وليخنق نفسه بذلك، أي أن الله ناصر نبيه لا محالة، وإن اغتاظ المغتاظون. والمعنى الآخر المروي عن ابن زيد رحمه الله يقول: من كان يعتقد أنه بمكايدته للنبي صلى الله عليه وسلم لن ينصر الله رسوله، يعني أن مكايدته ستغلب، من كان يظن ذلك فليس له طريق إلى إنجاح هذا الشيء الذي يريده إلا شيء وحيد، وهو أن يعلق حبلا في السماء ثم ليصعد بهذا الحبل ثم ليمنع وليقفل الباب الذي ينزل منه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك إن استطاع هذا الشيء فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم سيضمحل ولن ينصره الله. فالمعنى الثاني كأن الله جل وعلا يقول: من يريد قطع الصلة بين الله جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم ويمنع نصر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فليس له ولا أمامه إلا طريق واحد، وهو أن يمد حبلا إلى السماء ويصعد فيه، فإذا وصل إلى السماء عليه أن يقفل الباب الذي ينزل منه الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع ذلك فقد انقطعت الصلة بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع ذلك. والآية قالوا مسوقة للتحدي، لتحدي من يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى العام فيما قال المفسرون رحمهم الله متقارب، لأنه كله في كبت غيظ من أراد عدم نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن يخلق نفسه أو أن يصعد إلى السماء ولن يستطيع ذلك. وذكر ابن جرير رحمه الله هذين القولين وفرع عليهما، وقال رحمه الله: وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قول من قال: الهاء من ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم ودينه، وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قوما يعبدونه على حرف، وأنهم يطمئنون بالدين إن أصابوا خيرا في عبادتهم إياه، وأنهم يرتدون عن دينهم لشدة تصيبهم فيها. ثم أتبعها ذلك هذه الآية، فمعلوم أنه إنما أتبعه إياها توبيخا لهم على ارتدادهم عن الدين أو على شكهم فيه بنفاقهم، واستبطاء منهم السعة في العيش أو السبوغ في الرزق. وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم، فمعنى الكلام إذن إذ كان ذلك كذلك من كان يحسب أن لن يرزق الله محمدا صلى الله عليه وسلم أمته في الدنيا فيوسع عليهم من فضله فيها ويرزقهم في الآخرة من عطاياه وكرامته إياهم استبطاء منه فعل الله ذلك به وبهم فليمدد بحبل إلى سماء فوقه إما سقف بيت أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه ثم يختنق إذ اغتاظ من بعض ما قضى الله فاستعجل انكشاف ذلك عنه فلينظر هل يذهبن كيده اختناقه كذلك ما يغيظ فإن لم يذهب ذلك غيظه حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه فكذلك استعجاله نصرا محمد صلى الله عليه وسلم ودينه لن يؤخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته ولا يعجل ذلك قبل حينه. وقد ذكر أن هذه الآية يقول ابن جرير نزلت في أسد وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا نخاف ألا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا ولا يعطوننا فقال الله تبارك وتعالى لهم من استعجل من الله نصر محمد فليمدد بسبب إلى السماء فليختنق ثم فلينظر استعجاله بذلك في نفسه هل هو مذهب غيظه فكذلك استعجاله من الله نصر محمد غير مقدم نصره قبل حينه أي أن الله جل وعلا محقق نصره محمدا صلى الله عليه وسلم ولن يتأخر عن وقته الذي حدده الله جل وعلا. وقوله جل وعلا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد يعني وكذلك أنزل الله جل وعلا القرآن آيات بينات يعني واضحات مبينات للحق مظهرات له مبينات للباطل مبينات له وما بقي إلا الهداية التي هي التوفيق والإلهام فالله جل وعلا يهبها لمن يشاء تفضلا ويمنعها من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فالآيات آيات القرآن بينات واضحات وما بقي إلا ما بيد الله جل وعلا وهو التوفيق. القرآن فيه الهداية التي هي الدلالة والإرشاد والله جل وعلا عنده هداية الدلالة والإرشاد وعنده التوفيق والإلهام فهو جل وعلا يهدي من يشاء تفضلا منه ورحمة ويضل ويمنع الهداية عمن يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, سائل يقول أنه سائق سيارة كبيرة باستمرار وأنه على سفر هل يجب عليه القصر؟ يقول علما بأنني لا أمكث في البلد إلا يومين فأقل.
والجواب لك القصر ما دمت مسافر إلا إذا نزلت البلد التي فيها أهلك فلا تقصر. وأما تنزل البلد كما ذكرت مثلا تقيم في الرياض يومين وفي جدة يومين وفي جيزان يومين وهكذا باستمرار فلك القصر ولا يضيرك حتى لو كانت كل حياتك هكذا فلا عليك ولك القصر. فإذا أقمت في بلد ما أكثر من 4 أيام فلا تقصر. وإذا وصلت البلد التي فيها أهلك فلا تقصر ولو لم تجلس فيها إلا يوم واحد.
يقول السائل: عندي تجارة وعندي زبائن ولي عندهم دين ومنهم الفقراء، فهل يجوز أن أقسم من تلك الديون زكاة لهم؟
الجواب: إذا كان لك دين على فقير فلا يصح أن تقسم من الدين هذا شيئا تنويه من الزكاة، وإنما لك أن تعطيه ما تريد من الزكاة، فإن ردها عليك وفاء لدينك فلا بأس. مثلا عنده لك دين 1000 ريال، لا يجوز أن تقول له: أسقطت عنك 500 ريال جعلتها لك زكاة، لا يجوز ذلك. وإنما تعطيه المبلغ الذي تريد، تعطيه 500 ريال مثلا، فإذا قبضها من حقه أن يردها عليك سدادا لدينك.
يقول السائل: كان لي أم لا تصلي وتوفيت وهي على هذه الحالة، وسبب ذلك الجهل الذي كان موجودا في ذلك الوقت، حتى عند الذي كان يصلي لا ينكر على غيره ولو كانوا من أقرب الناس له، فهل جائز أن أحج لها وأتصدق عنها؟
إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية فلا تحج عنها ولا تتصدق، لا تحج ولا تتصدق ما دامت تاركة للصلاة بالكلية، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر، والكافر لا يتصدق عنه ولا يحج عنه.
قول السائل: هل يجوز بيع لحم البغال ولحم الفرس؟
أما لحم الفرس فهو حلال. تقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. فالفرس حلال. وأما البغل إن كان متولد من الخيل والحمير فلا يجوز أكل لحمه، لأن ما تولد من طاهر ونجس فلا يجوز أكله.
يقول السائل: كنت صائما هذا اليوم ونزل الدم من أنفي ووصل إلى حلقي، هل صومي صحيح أم أنا مفطر في هذه الحال؟ وأصاب الدم من الثياب، هل يجوز الصلاة فيه؟
أنت لا تفطر بهذا، لأن ذلك ليس باختيارك، نزل الدم إلى حلقك من فمك فلا يفطر كذلك. وأما الثياب إن كان يسيرا فلا يؤثر عليها، وإن كان كثيرا فتغسل فيحسن غسله، لأنه قال جمع من العلماء بنجاسته.
يقول السائل: دخلنا السعودية يوم الأحد مع صلاة العشاء، وذهبنا إلى المدينة وفي اليوم قمنا بعمرة وسنبقى إلى الحج، فهل يجب علينا هديا أو نعتبر مقيمين؟
الجواب: عليك هدي التمتع، لأن من أحرم بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم حج من نفس السنة فيعتبر متمتعا. والمتمتع عليه هدي التمتع، وهدي التمتع ليس هدي جبران يحاول المرء أن يتهرب منه ويتخلص منه، بل هو هدي شكر لله جل وعلا حيث يسر للمرء بسفرة واحدة حجا وعمرة. فمن اعتمر في أشهر الحج وحج فيشكر الله جل وعلا بذبح هدي التمتع. فإن استطاع الهدي فبها ونعمت والحمد لله، وإن لم يستطعه قصرت به النفقة، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ويكفيه ذلك عن الهدي. وإنما المسلم يحاول أن يتخلص من هدي الجبران، الهدي الذي يترتب على ترك واجب أو فعل محظور، هذا حاول التخلص منه. وأما هدي التمتع وهدي القران فهو قربة لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة. الواجب شات للمتمتع أو القارن، والنبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه شعائر الله صلوات الله وسلامه عليه أهدى 100 بدنة، ذبح بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح الباقي.
يقول السائل: قد أجاز الإسلام الزواج من أهل الكتاب، والسؤال: في اعتقاد النصارى في ذلك، وأليس هناك استثناء في هذا الزواج؟
الله جل وعلا أباح لنا نساء أهل الكتاب، وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى. وحين نزول القرآن هم كفار مشركون، قال الله جل وعلا عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لكن أجاز الله لنا نكاح نسائهم، ولم يجز لنا نكاح نساء الكافرات المشركات من العرب أو من غيرهم من غير أهل الكتاب. وهذه ميزة لأهل الكتاب، وأباح لنا جل وعلا ذبائح اليهود والنصارى إذا ذبحوا ذبحا صحيحا، ولم يجز لنا ذبح المشرك الكافر أو المرتد عن الإسلام وإن ذبح ذبحا صحيحا. والجواز شيء، والإقدام على الزواج شيء آخر. نقول: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، كأن يكون المسلم مثلا في بلاد أهل الكتاب مقيم عندهم لغرض من الأغراض ومضطر للزواج خوفا على نفسه من الوقوع في الحرام، ولا يوجد بين يديه مسلمة إلا كتابية فله أن يتزوجها، يجوز له، لكن لا ينبغي له أن يفضل الكتابية على المسلمة. إذا وجد مسلمة ووجد كتابية فلا يقدم على الزواج من الكتابية. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن زواج المسلم بالكتابية خوفا من أن تؤثر عليه وعلى دينه وعلى أولاده، لأن الأم مربية فهي قد تربي أولادها على دينها، فينهى عن ذلك. وربما أمر من تزوج كتابية بأن يطلق، وقال له أحرام ذلك؟ قال لا، يعني ليس بحرام ولكن للمصلحة، خوفا على أبناء المسلمين. فلذا قال العلماء رحمهم الله لا ينبغي للمسلم أن يقدم على زواج الكتابية إلا عند الضرورة والحاجة. فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لكن عند الضرورة والحاجة يجوز أن يتزوج مرتدة عن الإسلام ليست كتابية؟ لا، لا يجوز ذلك.
يقول السائل أريد مغادرة مكة، فهل يلزمني طواف وداع؟ وإذا تركته هل يلزمني شيء؟
الأولى لك أن تطوف للوداع، لأنه كما تقدم طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أوجب طواف الوداع وبعضهم لم يوجبه، والذين ألزموا به قالوا لو تركه فلا يلزمه هدي ولا صيام عن ترك طواف الوداع. فخروجا من الخلاف طف للوداع.
ويقول أريد السفر وأريد الصيام أثناء سفري، فهل علي شيء؟
إن شق عليك الصيام فالفطر في حقك أفضل من الصيام، وإن لم يشق عليك الصيام فلك أن تصوم ولك أن تفطر ولا حرج عليك.
يقول السائل عندي جار يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ولكنه يؤذي جاره، ووقت الصلاة يلعب ما حكم هذا في الشرع؟
لا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره، بل يحرم عليه ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإكرام الجار واجب، ويقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله جل وعلا أوصى بالجار في قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فيجب على المسلم أن يكرم جاره حتى وإن كان جاره غير مسلم فله إكرامه. وأما مقارنة السائل بين الصلاة والصيام وأذى الجار فلا مقارنة، لأن ترك الصلاة كفر وأذى الجار ليس بكفر. قد يحصل من المسلم أذى للجار فيكون بذلك مرتكب لذنب، لكن هذا الذنب لا يخرجه من الإسلام كما لو ترك الصلاة. وعليك أنت أن تترفق بجارك، لأن بعض الجيران لا يؤذي لكن يسبب لجاره أن يؤذيه، يعامله بقسوة وغلظة أو يطلب حقه كاملا منه. وإنما عليك أنت أن تعين جارك على الرفق بك، تتلطف به وتحسن إليه وتهدي إليه، وثق بأنك إذا فعلت ذلك سيكف شره مهما يكون عنده من الشر. إذا أرسل لك شرا وأذية وأرسلت له أذية استحى، إذا ترفقت به ودعوته لزيارتك وأكرمته استحى. لكن ربما تمر عليه لأنه آذاك فلا تسلم عليه أو تعرض عنه، أو يرى منك قسوة أو غلظة أو جفا فيعاملك بأكثر مما تعامله به. وأما من يحسن إلى جاره فإنه سيكف الأذى عنه لا محالة. إذا أساء إليك وأحسنت إليه ثق بأنه سيكف الأذى عنك، فجرب هذه وتجدها ناجحة.
يقول السائل: ما دمنا نعتبر أنفسنا متمتعين وقمنا بعمرة وحلقنا، هل واجب علينا طواف القدوم والسعي أم نحرم كالمقيم يوم الثامن من ذي الحجة من مكة ونسعى بعد طواف الإفاضة؟
الذي قدم مكة في أشهر الحج أو قدمها في رمضان أو قبل رمضان وأراد الحج فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وليس عليه طواف قدوم، وإنما الطواف طواف تطوع متى شاء. وأما السعي في هذه الحال فلا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. وفرق بين القادم في أشهر الحج شوال وذي القعدة وأول ذي الحجة وبين القادم في رمضان وما قبله. القادم في رمضان وما قبله لا يعتبر متمتع، لأن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، فالقادم في رمضان ليس عليه هدي التمتع، والقادم في شوال أو ذي القعدة أو الأيام الأول من ذي الحجة قبل الحج هذا يعتبر متمتع وعليه هدي التمتع ويحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن طاف فلا بأس بعد إحرامه ويعتبر طواف تطوع لا طواف قدوم ولا طواف حج وإنما طواف تطوع. وإن خرج بإحرامه قبل أن يطوف فلا بأس عليه. وأما السعي فلا يسعى إلا بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة.
يقول السائل: امرأة أتت من مصر وهي حائض ثم أحرمت من الميقات ومكثت في مكة حتى طهرت، وأثناء ذلك اغتسلت وهي حائض ومشطت شعرها، فما الحكم؟
إحرامها من الميقات هذا هو الأصل وهو الواجب عليها، تنتظر في مكة حتى تطهر، نعم هذا الواجب عليها، بعد انقطاع دمها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وأما مشطها لشعرها فلا بأس بذلك إن شاء الله ما دام جهلا أو نسيانا للحكم، وإلا فالأولى أن لا تمتشط لأن بالامتشاط ربما قطعت شيئا من الشعر. يسأل عن العمرة في الأشهر الحرم. العمرة تجوز في سائر أيام السنة، لا يستثنى من ذلك شيء، أي يوم تقدم فيه مكة بعمرة فلا بأس.
يقول السائل: هل يصح حج المرأة المسنة إذا سافرت بدون محرم؟
سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، ولو سافرت بدون محرم وحجت فحجها صحيح، لأن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، لكن سافرت وحجت حجها صحيح، لا يقال لكونها بدون محرم لا يصح، وإنما يقال المرأة إذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، لا يجب عليها.
يقول السائل: هل يجوز صوم يوم السبت مع أيام ست من شوال؟
نعم يجوز ذلك. الوارد المنع من تخصيص يوم السبت بالصيام، وأما إذا صمته مع أيام قبله أو مع أيام بعده بنية الست من شوال أو بنية يوم عرفة أو بنية أحد أيام البيض أو بنية يوم عاشوراء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، إنما لا تخصص صيام يوم السبت لكونه يوم السبت، نهينا عن ذلك.
مرت في شهر شوال ثم ذهبت إلى جدة ومكثت لمدة شهرين ثم رجعت في موسم الحج، هل يكون علي شيء؟
إذا اعتمرت في شوال ثم سافرت إلى جدة، إن كان جدة مكان إقامتك وأقمت فيها ثم أحرمت بالحج من جدة فليس عليك هدي، لأنك حينئذ لست متمتع، أحرمت من مكان إقامتك فليس عليك شيء.
يقول السائل: أديت العمرة ولم أذكر دعاء اللهم إن حبسني حابس.
لا بأس بذلك، هذه لا ينبغي أن يقولها المحرم إلا إذا خشي وجود المانع من إتمام النسك الحج أو العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الصحابة كلهم، وإنما ضباعة بنت الزبير لما قالت إني أريد الحج وأجدني وجعة، يعني مريضة أخشى أن لا أتمكن من إتمام الحج، قال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن كان يخشى المنع من الحج لمرض أو تعطل سيارة أو منع دخول أو نحو ذلك يشترط، وأما من لا يتوقع منعا مانعا من الحج فلا ينبغي له أن يشترط.
يقول السائل: أنا موجود بمكة قبل رمضان وهنا حتى أداء فريضة الحج، فهل علينا ذبح أو أضحية؟
إذا كنت في مكة من رمضان وكانت عمرتك في رمضان أو قبل ذلك وجلست في مكة وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فليس عليك هدي، والأضحية سنة، إن ذبحتها فبها ونعمت، وإن لم تذبحها فلا بأس. والأضحية لا يلزم أن تكون في مكة، لو أمرت أهلك أن يضحوا عنك وعن أنفسهم يوم عيد الإضحى فحسن، ولا يلزم أن تكون في مكة الأضحية. وهدي التمتع لا يلزم إلا من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وجلس في مكة وحج من نفس السنة.
يقول السائل: هل يسقط الحج بالتوبة في حالة عدم إقامة الحج في البلاد التي لا تقام فيها الحدود؟
أولا، على المسلم إذا اقترف ذنبا من الصغائر أو الكبائر عليه المبادرة بالتوبة، الندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، والإقلاع عن المعصية والبعد عنها. والله جل وعلا يتوب على من تاب، لكن لا يقال إن التوبة تسقط الحد، الأمر إلى الله جل وعلا. لكن على المسلم أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه بطلب إقامة الحج عليه، يستتر بستر الله جل وعلا ويطلب العفو والمغفرة من الله جل وعلا، والله جواد كريم.
إني مفرد، فهل أقيم في مكة حتى الحج أم أعود إلى الطائف؟ وكيف أصلي صلاة الاستخارة؟ وما
الإقامة في مكة؟ في مكة خير، وخاصة إذا كنت تتزود فيها عملا صالح أو طلب علم أو حضور مجالس العلم، تستفيد بذلك كثيرا. إذا لم يكن هناك تعطيل وتضييع لمصالحك ولأهلك وذويك، أما إذا كان يترتب على ذلك تضيع من تعول فلا. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكيف تصلي صلاة الاستخارة إذا كنت متردد بين أمرين أيهما تفضل؟ فتصلي ركعتين من غير الفريضة، وتدعو بالدعاء الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه ويسميه باسمه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ثم بعد ذلك إذا رأى نفسه منشرحة إلى هذا أو هذا يتبع من شرحت نفسه إليه.
يقول السائل: إذا انتهى الإنسان من طواف التطوع قبل شروق الشمس وبعد صلاة الصبح، فهل يؤدي ركعتي الطواف في هذا الوقت؟
الجواب: نعم، ركعتا الطواف تؤدى في كل وقت، لأنها من ذوات الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طفت بالبيت فصلي ركعتين بعد الطواف، وإن أخرت الركعتين بعد الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس فلا بأس، لكن يجوز لك أن تصليهما قبل طلوع الشمس.
يقول السائل: أديت العمرة في رمضان ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها حتى عيد الفطر، وتحركت من المدينة محرما من أبيال علي بنية العمرة للوالد، فهل أكون متمتعا إذا انتظرت إلى الحج؟
نعم، إذا أديت عمرة في أشهر الحج شوال وذي القعدة فهو ذي الحجة فتكون متمتعا، سواء كانت العمرة لك أو لغيرك والحج لك أو لغيرك، ما دام أنت نفسك أديت العمرة في أشهر الحج وحددت من نفس السنة ولست من أهل مكة فأنت متمتع، عليك عمرة، عليك هدي التمتع.
يقول السائل: هل طواف الوداع بإزار ورداء أم بملابسي العادية والسعي بين الصفا والمروة؟
طواف الوداع بملابسك العادية، ولا تلبس الإزار والرداء إلا في حال الإحرام، وطواف الوداع لا يلزم بعده سعي، بل لا يجوز، لا يجوز أن تسعى بعده، لأن السعي مرة واحدة 7 أشواط في العمرة و7 أشواط في الحج ولا يكرر، وأما الطواف وكل ما تيسر لك تطوف بالبيت.
يقول السائل: لوالدي تارك للصلاة، وإذا تحدثت معه في ذلك الأمر صاح بصوت عال: دعك في شأنك، هل يجوز الإقامة معه والأكل معه والإنفاق عليه مع أنه يقبض معاش يكفيه؟
أولى الناس ببرك هو أبوك وأمك، وإذا كان أبوك تاركا للصلاة فعليك أن تكرر له النصيحة باستمرار، ولا تتوقف لصياحه في وجهك أو رده عليك ردا عنيف أو نحو ذلك، واحذره لا يفتنك عن دينك، وعليك أن تكرر النصيحة معه دائما وأبدا، وإذا ابتعدت عنه فلعله خير لك خوفا عليك من الفتنة أو أن يضرك، ولعله بابتعادك ينتبه لنفسه فيكون له عظة بذلك، فلا تسكن معه ولا تتوقف عن نصيحته، ولو صاح ولو ضربك ولو رد عليك ردا عنيفا فارفق به وتلطف به، لعل الله أن يهديه على يدك فيكون ذلك من أفضل البر به، وإذا أيست منه فلا عليك، لأن الهداية بيد الله جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا لعبده وربه: